إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وجميع المؤمنين والمؤمنات من البدع ومن الضلالات ومن النار. أما بعد، كان حديثنا في المجلس السابق في الأسبوع الماضي حول حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اطلعت على النار فوجدت أكثر أهلها النساء، وذكرنا بعض الأسباب الموجبة لجهنم، وكان خلاصة معنى الحديث أن أكثر أهل النار النساء بسبب كثرة مخالفتهن وبعدهن عن دين الله سبحانه وتعالى، وضعفهن في عبادة الله، وكثرة لعنهن وسبهن وغير ذلك. ومن باب الجمع بين الترغيب والترهيب تكون موعظتي اليوم في هذا المكان المبارك لأخواتي المسلمات حول فضل المرأة المسلمة وعناية الإسلام بها. الله سبحانه وتعالى فضل المرأة المسلمة على غيرها من النساء لاعتناقها للإسلام ولعبادتها للحي القيام ولاتباعها لمحمد عليه الصلاة والسلام. ينبغي على المسلمة أن تستشعر ذلك وأن تحتسب ذلك، أنها أفضل من ملء الأرض من الكافرات. مسلمة تقول لا إله إلا الله محمدا رسول الله وتقيم الصلاة أفضل من ملء الأرض من الكافرات، ولو كانت عاصية ولو كانت مخالفة فإنها أفضل من الكافرات، من كافرات الدنيا كلها. ويزداد فضل المرأة المسلمة إذا كانت صالحة منقادة لأوامر ربها ولتعاليم نبيها، ويزداد فضل المرأة المسلمة إذا كانت طائعة لزوجها، ويزداد فضل المرأة المسلمة إذا كانت مستقرة في بيتها إلا لحاجة، ويزداد فضل المرأة المسلمة إذا تعلمت دينها، ويزداد فضلها إذا كانت داعية إلى كتاب ربها وإلى سنة نبيها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهنيئا لمن اجتمعت فيها هذه الصفات. الإسلام يا أمة الله اهتم بك أشد الاهتمام، وحث على العناية بك غاية الاعتناء، بخلاف ما يدعيه العلمانيون والحداثيون والمستشرقون وأذنابهم من المسلمين أن الإسلام هرمها. كلا والله، الإسلام أكرم المرأة أيما كرامة، وجعلها كاللؤلؤة المصونة وكالجوهرة المكنونة وكالملكة العظيمة. المرأة المسلمة جعلها الإسلام ملكة، بخلاف النساء الكافرات فإنهن يكدن في الحياة ويعملن مع الرجال ويعشن كالحيوانات كالبهائم، بينما الله سبحانه وتعالى كرم المسلمة في بيتها وألزم زوجها أو وليها بالنفقة عليها والدفاع عنها والمحافظة عليها. هذه من الكرامة والله. فمن حقد أعداء الإسلام أنهم يريدون أن يخرجوا المرأة من هذه الكرامة ويضيعوها مع الضائعات، ويفتنوها مع المفتونات، ويخلطوها بالرجال حتى تذهب كرامتها وتصير لعبة بأيدي اللاعبين والعابثين. الإسلام دعا إلى الاهتمام بالمرأة والعناية بها، قال سبحانه وعاشروهن بالمعروف، أي بالمعاملة الحسنة والخلق الحسن والصحبة الطيبة والنفقة الكافية. أمر الله الأزواج بحسن التبعل، بحسن المعاملة، وبالنفقة، وحسن الأخلاق القولية والفعلية. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إن وجد ما يستدعي الكراهة فاصبروا عليهن. قال عليه الصلاة والسلام لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا فليرضى منها خلقا آخر، لأنه لا يوجد امرأة كاملة في صفاتها. فأمر الله الأزواج والأولياء بالصبر عليهن والتغاضي في بعض الأخلاق التي صارت من طباع بعض النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. هذه وصية الإسلام بالمرأة، استوصوا بالنساء خيرا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. ومن حديث معاوية ابن حيدر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسوت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. هذا هو حق المرأة في الإسلام. بل قال عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيركم خيركم لأهله، أي بالإكرام. خير الرجل يبدأ أولا بأهله وأبنائه ووالديه. لكن بعض الناس ربما صار خيره لغير أهله، وربما صار أنسه لأصحابه، وربما صار سمره عند الشبكات ويترك أهله إلى وقت متأخر من الليل. هذا من سوء المعاملة التي نهى عنها الإسلام. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. كيف كان صلى الله عليه وسلم مع أهله؟ كان نعم الزوج، كان يطبخ مع أهله، كان يكنس مع أهله، كان يفلي ثوبه ويخصف نعله بيده الكريمة، وأنا خيركم لأهلي. هناك خصائص كثيرة للمرأة المسلمة لا توجد عند الكفار لنسائهم الكافرات. هذا غيظ من فيض وقطرة من مطرة، ولا فالأدلة كثيرة جدا في العناية بالمرأة المسلمة، فيجب على المسلمة أن تشكر ربها وأن تعتنق دينها وأن تكثر من ذكر ربها وشكره، وأن تحافظ على هذا الدين الذي أكرمها وحفظ لها كرامتها، ويوم القيامة يعوضها الله بأحسن من ذلك، يكرمها الله بجنته. فضل المرأة المسلمة على غيرها من النساء، لا سيما إذا كانت صالحة، إذا كانت متقية لربها، إذا كان محافظة على صلاتها، إذا كانت مكثرة لذكر ربها، إذا كانت عاملة لسنة نبيها، إذا كانت محسنة إلى جيرانها، إذا كانت مربية لأولادها التربية الشرعية، فإنها تكون قانتة عابدة صالحة، لها وزن عند الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام حينما سئل من أكرم الناس، قال تقواهم أتقاهم. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله سبحانه وتعالى ينظر إلى الصلاح، ينظر إلى القلوب، ما ينظر إلى الأجسام، ولا ينظر إلى الصور، لا ينظر إلى الجمال، لا ينظر إلى الأموال، إن محل نظر الرب سبحانه وتعالى هو القلب والعمل. قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. المرأة إذا كانت صالحة فهي الأكرم عند الله، وإن كانت سوداء، وإن كانت دميمة الخلقة، وإن كانت فقيرة، لأن الذي خلق البيضاء والسوداء هو الله، والذي خلق الجميلة والدميمة هو الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس الكرم بالقبيلة ولا بالمال ولا بالحسب ولا بالنسب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الرحمن بن عوف عند الإمام أحمد وحسن الألباني، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شئت. لا إله إلا الله، الجزاء عظيم عند الله سبحانه وتعالى، والعمل قليل، صلوات خمس صلوات صليها، صوم في السنة شهر، تحفظ فرجها، تطيع زوجها، تدخل الجنة بإذن ربها. ازداد فضل المرأة بطاعتها لزوجها، فإنها تسعد السعادة الأبدية إذا أطاعت زوجها في الدنيا وصبرت عليه وحفظت أسراره وقامت بخدمته وأعانته على طاعة ربه، دخلت الجنة. وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. إذا أطاعت زوجها يحصل الوئام والسعادة والسرور في الدنيا وفي الآخرة. وأبشري يا أيها المرأة الصالحة، فإنك تجتمعين مع زوجك في الجنة إن كتب الله لكم الجنة. إذا كان الرجل وزوجته من أهل الجنة فإنهما يجتمعان في الجنة، بل تجتمع الأسرة بأكملها في درجة واحدة في أعلى درجات الصالح منهم. لو كانوا بدرجات مختلفة فإن الله سبحانه وتعالى يرفع الذين بالأدنى إلى الذين في الأعلى حتى لا يهضم الذي في الأعلى وينزله إلى الأدنى، يجمعهم كلهم في درجة أعلى واحد منهم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، أي ما أنقصناهم، وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. المرأة الصالحة هي الأفضل من غيرها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. الدنيا متاع، الدنيا بأسرها متاع زائل، لكن أفضل هذا المتاع المرأة الصالحة، فهنيئا للصالحات. المرأة الصالحة خير متاع الدنيا، يعني أفضل من الأموال والذهب والفضة والممتلكات والعمارات والسيارات والطائرات. الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على التزوج بالمرأة الصالحة. قال عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك. المرأة الصالحة أغلى من الدنيا وما فيها، فما بال أناس يذهبون إلى بنات الأغنياء وإلى بنات الأثرياء وإلى بنات الوجهاء وإن كن فاسدات من أجل الشهرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام مسلم: تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني الغالب أن الناس يقبلون على هذه الأربع، منهم من يقبل على الجمال، ومنهم من يقبل على المال، ومنهم من يريد الحسب، ومنهم من يريد الدين، وهم الأقل وقليل ما هم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوجهنا ويحثنا ويحثنا على اختيار ذات الدين، فاظفر بذات الدين. لكن إذا اجتمع مع الدين جمال ومال وحسب هذا خير على خير، لكن الأصل هو الدين. فاظفر بذات الدين، أي عليك اختر المرأة الدينة الصالحة تعينك في أمور دينك ودنياك، تتق الله فيك، تربي أبنائك التربية الشرعية، تحفظ مالك، تحفظ أسرارك. هذه من فوائد المرأة الصالحة. أما المرأة الفاسدة ربما تخون الزوج، ربما تفشي أسراره، ربما تتركه، ربما تدخل عليه المعاصي، تدخل عليه الأغاني. أول ما تشترط التلفاز الأغاني، المسلسلات، الموضات الجديدة إلى غير ذلك، ربما دخل في متاهات، ربما انحرف عن الدين والعياذ بالله، كما انحرف عمران ابن حطان لما تزوج بامرأة خارجية مبتدعة أعجبه جمالها وكان سنيا، فقيل له: كيف تتزوج بمبتدعة؟ قال: سأردها إلى السنة. فردته إلى البدعة، فصار يمدح قاتل علي، صار يقول: يا ضربة ما أريد بها إلا لينال من ذي العرش رضوانا. يمدح الذي قتل علي رضي الله عنه، صار خارجيا. شاهد أن الصاحب ساحب، وأن المرء على دين خليله. فإذا كانت المرأة صالحة ربما يصير الرجل صالحا، وهكذا إذا كان الرجل صالحا ربما تصير المرأة صالحة. فاظفر بذات الدين تربت يداك. ونوجه النساء بأنه إذا جاء الرجل الصالح لخطبة المرأة أن لا يردنه، فإنه لا يجوز ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: من جاءكم ورضيتم دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد عريض. ربما يأتي الرجل الصالح لكنه فقير، ما معه مال، ما معه وظيفة، فيردوه. تأتي الأعذار وتأتي الاعتذارات، لماذا؟ لأنه فقير. وجاء الرجل الغني فأهلا وسهلا، فإذا به ربما اشتراها بماله شراء، فربما أهانها وبهذل بها، وربما أهان كرامتها، وربما ضربها، وربما جدع أنفها، وربما سفك دمها، وربما إلى غير ذلك من المنكرات التي تحصل من بعض الأزواج لأنها رضيت بالمال الكثير، لأن أباها رضي بالمال باعها بيعا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أبرك النكاح أيسره مؤونة. ما كانت نساء الصحابة تنظرن إلى الأبهات إلى الأغنياء والوجهاء والسلاطين، يأتي الرجل الصالح ولو كان أسود ولو كان فقيرا ويجعل الله فيهم البركة، ويخرج من أبنائهم السادة والقادة والعفاظ والمجاهدون والصالحون. من بيت فقير، المرأة فقيرة والرجل فقير، لكنه عامر بطاعة الله، عامر بذكر الله، عامر بقراءة القرآن. ما هناك أغاني، ما هناك مسلسلات، ما هناك صور. تقوى الله من الطرفين مطلوب من الطرفين، من الرجل ومن المرأة. لماذا أحب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة؟ لصلاحها ولتقواها ولفقهها. قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها. لماذا؟ لأنهم كانوا صالحين. بلال العبد الحبشي الأسود في الجنة يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن عليه في الجنة لأنه كان صالحا. وأبو لهب وأبو جهل الذين كانوا سادة في أقوامهم في جهنم، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب. جميلة زوجة أبي لهب، أين هي؟ في جهنم، لأنها كانت تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحمل الشوك إلى باب بيته، على قول بعض المفسرين أنها كافرة، لأنها خرجت ذات يوم تريد أن ترجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعمى الله بصرها. أين هي؟ إنها في جهنم. لعمرك ما المرء إلا ابن دينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. لقد رفع الإسلام سلمان فارس، ووضع الشرك الحسيب أبا لهب. وتلك المرأتان الصالحتان ضربهما الله مثالا للمؤمنين في القرآن الكريم، امرأتان ذكرهما الله في القرآن يتلى إلى قيام الساعة بصلاحهما وبتقواهما، ألا وهما مريم ابنة عمران، مريم ابنة عمران، وآسية ابنة مزاحم رضي الله عنهما وأرضاهما. وامرأتان كافرتان فاسدتان ذكرهما الله بالقرآن لأنهما كفرتا بنبيين كريمين. قال سبحانه: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. امرأتان في النار بسبب كفرهما بنبيين، أزواجهما كانا نبيين، وكان الأولى بهما أن يكونا أول المؤمنين، كما كانت خديجة رضي الله عنها أول من آمنت بنبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهي في الجنة. قال جبريل عليه السلام: يا محمد، أقرئ خديجة السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. فامرأة نوح كانت كافرة، وكان الأولى بها أن تكون أول من آمن، فذكرها الله في القرآن أنها من أهل النار لأن الداعي كان قويا لإيمانها ولكنها لم تؤمن. وهكذا زوجة لوط كفرت بلوط عليه السلام، وكانت تدل قومه الكفار والمشركين على أضياف لوط عليه السلام، وهذه هي الخيانة التي خانت أزواجهما، وليست الخيانة في العرض، لأن الله عصم الأنبياء من ذلك. الخيانة التي خانت امرأة لوط وامرأة نوح خانت أزواجهما لأنهما كانتا تتواطأ مع الكفار المشركين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربه وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. آسيا، وما أدراك ما آسيا، امرأة فرعون ذلك الطاغية الجبار الكافر العنيد الذي أتبعه الله لعنة في الدنيا، ويوم القيامة هو من المقبوحين، الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى، الذي كان يذبح الأبناء ويستحيي النساء. خرجت مؤمنة من بيته وهي آسية ابنة مزاحم رضي الله عنها، وهي التي ربت موسى عليه السلام وآمنت به، وهي التي دافعت عنه وكاد فرعون أن يقتله. قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. إي والله لقد نفعها موسى عليه السلام، لقد نفعها في الدنيا والآخرة. أما الدنيا فقد آمنت به، وأما الآخرة فإنها من أهل الجنة، قتلها فرعون وهي شهيدة ومن أهل الجنة وهو من أهل النار. النار يعرضون عليها، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية ابنة مزاحم، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد هو الخبز مع اللحم، وهذا مثال لعائشة رضي الله عنها في فضلها على سائر نساء هذه الأمة وهي زوجته في الدنيا والآخرة. وأنزل الله فيها آيات، بل سورة تتلى إلى قيام الساعة، وهي سورة النور. برأها الله من فوق سبع سماوات لما اتهمها المنافقون في عرضها، وحصل ما حصل في قصة الإفك. قالت رضي الله عنها ما كنت أتوقع أن ينزل في شأني قرآن، فأنا أحقر من ذلك، كنت أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرى في رؤيا، بل هي أعلى من ذلك وأحق أن ينزل فيها قرآن، رضي الله عنها وأرضاها. أمت الله، يزيد فضل المرأة المسلمة بلزومها لبيتها إلا لحاجة. قال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. وإن كانت هذه الآية في شأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم فإن الآية عامة، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. المرأة حينما تكون في بيتها لا تخرج إلا لحاجة، يكون لها فضل وكرامة عند الله وعند الناس، لا تخرج إلا لحاجة، ليست ولاجة ولا قراجة ولا بسلفع، كما قال عمر رضي الله عنه في تلك المرأة الطيبة الصالحة، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، قال ليست ولاجة ولا قراجة ولا بسلفع، أي ليست جريئة كجراءة كثير من النساء في هذا الزمان، والله المستعان. كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. مثل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حياء الرسول صلى الله عليه وسلم بالمرأة البكر التي هي في بيتها، قد اشتد حياؤها وهي في بيتها، فكيف وهي في خارج منزلها؟ لكن نسأل الله العافية مع الشبكات والموضات والأسواق والاختلاط والازدحام، ضعف الحياء عند كثير من النساء والفتيات، بل ذهب الحياء عند كثير من النساء. صرنا كثير من النساء، كثير من الشابات، كثير من الفتيات يخالطن الرجال في المدارس والمستشفيات، بل ربما يصافحن الرجال، والله المستعان. أين الحياء؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. لا يكون للمرأة قيمة إلا بحيائها وعفتها وكرامتها ولزومها لبيتها. أما المرأة التي تخالط الرجال وتختلط مع الرجال وتزاحم الرجال وتصافح الرجال، لا قيمة لها عند الصالحين، بل لا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى. ولو عرضت عليهم بحبل فإن الصالح لا يريدها، لأن سارت مترجلة ومتشبهة بالرجال. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء المتشبهات بالرجال والرجال المتشبهين بالنساء. وقرن في بيوتكن، لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، ولا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها. تكون المرأة قريبة، تكون المرأة محبوبة إلى الله سبحانه وتعالى، راض عنها كلما كانت في بيتها وفي مسجدها. فإن نساء الصحابة رضوان الله عليهم ما كنا يعرفن الأسواق، ما كنا يعرفن الخروج بهذه الطريقة التي عرفها كثير من نساء هذا الزمان. كنا يلزمن بيوتهن إلا لحاجة، لا نقول بأن الخروج حرام، لا، ولكن الإكثار من الخروج لا ينبغي. هذه المجالس التي يعقدنها النساء في بيوت الجيران لا أصل لها، ما عرفتها نساء الصحابة. أين مجالس العلم؟ أين حضور الخطب؟ أين حضور المحاضرات؟ يا أمة الله، إنك ستحاسبين على هذه الأوقات وعلى هذه الدقائق. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن جسمه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. لماذا جعل الله سبحانه وتعالى القوامة للرجال؟ لأن النساء ضعيفات، لأن النساء فتنة، إذا خرجت استشرفها الشيطان، زينها للآخرين، وسوس لها، وربما إذا صدر منها مخالفات فتنت الرجال، كالتبرج واللباس العاري الذي يحصل عند بعض النساء، عافانا الله وإياكن من ذلك. المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، قال بعض العلم شياطين الإنس، وقال بعضهم شياطين الجن. فجعل الله القوامة للرجال لقوتهم ولتحملهم الأعباء، ولأن النساء ضعيفات، ولأن المرأة فتنة، ما يصلح أن تخرج تعمل مع الرجال كما تعمل الكافرات، وتعمل في المكاتب والمدارس والمستشفيات. ألزم الله الرجال بالنفقة على النساء، وهذه كرامة من الله للنساء. قال سبحانه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. القوامة للرجال، لا تصلح القوامة للنساء، هي التي تصدر وهي التي تأمر وهي التي تنهى وهي التي تعمل، هذا من التشبه بالرجال. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة المترجلة بما فضل الله بعضهم على بعض. أصل جنس الرجال أفضل من أصل جنس النساء. هذا من حيث الإجمال. أما من حيث التفصيل، رب امرأة خير من آلاف الرجال، بل من ملايين الرجال. امرأة صالحة موحدة مصلية صائمة أفضل من آلاف الرجال المتهاونين الصلاة ولا شك. أما حديث ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، قالوا يا رسول الله ما نقصان عقلها؟ قال أرأيتم أن شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل؟ وأما نقصان دينها فإن إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام معنى الحديث، ولا مدخل للطعن في النساء. ليس في هذا الحديث إهانة للنساء، وإنما كتب الله وقضى وقدر كونا أن المرأة تحيض، فإذا حاضت لا تصلي ولا تصوم، فيحصل نقص في دينها حينما تنقطع عن الصلاة والصيام، وعقلها كذلك ضعيف، لا تقوى على أن تكون شهادتها بشهادة الرجل. فجعل الله امرأتين مقام شهادة الرجل، هذا معنى ناقصات عقل ودين. وإلا كما سمعت يا أمة الله، رب امرأة خير من آلاف الرجال الفاسدين. امرأة صالحة خير من ملايين الرجال الفاسدين، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. النفقة على الرجال ليست على النساء. فالصالحات لم ينسى سبحانه وتعالى أو لم يترك ذكر النساء، لم يترك ذكر النساء في نفس الآية. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، بمعنى أجورهن عند الله سبحانه وتعالى بصلاحهن وعبادتهن وقنوتهن وحفظ أسرار أزواجهن، حافظات للغيب. فدعاة تحرير المرأة دعاة فساد وإفساد، الذين يريدون أن يحرروا المرأة هم الذين يريدون أن يفسدوا المرأة، يريدون أن يخرجوها من بيتها إلى المدارس والمستشفيات يختلطن مع الرجال. وأي حرية هذا؟ سلبوها حريتها، سلبوها كرامتها. دعاة تحرير المرأة من أعداء الإسلام، من المستشرقين، وأدنى بهم من المسلمين، وجد من أبناء جلدتنا من يؤيد هذا القول. فإنهم فاسدون مفسدون، يريدون إفساد المرأة، فلا تبالي بهذه الدعوة المنحرفة يا أمة الله، دعوة دعاة إفساد المرأة الذين يريدون أن تشارك الرجال في كافة أعمالها. فإن المرأة إذا فسدت فسد المجتمع، فبصلاح المرأة يصلح المجتمع، وبفساد المرأة يفسد المجتمع، لأن المرأة لها دور كبير في صلاح المجتمع. إذا صلحت المرأة صلحت الأسرة، صلح الأبناء، صلحت البنات، صلح الزوج. رب امرأة صالحة يصلح زوجها بصلاحها. إذا كانت المرأة صالحة ما ترى أبناءها إلا صالحين، ما ترى بناتها إلا صالحات متحجبات متجلببات، لا يغنين، لا يشاهدن الصور المحرمة والمسلسلات المميعة، وهذا كله بصلاح المرأة. وإذا رأيت الأبناء فاسدين أو البنات فاسدات في الغالب بسبب فساد المرأة، وقد يوجد عكس ذلك، قد تكون المرأة صالحة وأبناؤها وبناتها فاسدات بسبب عوارض أخرى وبسبب البيئة. لكن الأصل، نحن نتكلم عن الأصل، إذا كان الأبوان صالحين فإن الأولاد يكونوا صالحين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذا كان الأب والأم يهوديان الولد سيكون يهوديا، إذا كان الأب والأم مسلمان سيكون الولد مسلما، إذا كان الأب والأم فاسدان سيكون الولد فاسدا، إذا كان الأب والأم سارقان سيكون الولد سارقا، وهكذا. أعظم مدرسة للأولاد هي مدرسة الأم ثم الأب، فإن الأولاد يحاولون أن يكتسبوا أخلاقهم من والديهم، بل يحاولوا جاهدين تمثيل سلوك آبائهم وتطبيقها في الواقع. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت جيلا طيب الأعراق. ولهذا نحث أخواتنا المسلمات على تعلم دين الله، على طلب العلم، من أجل أن يسود الخير في الأسرة، من أجل أن ينتشر الخير في الأسرة، من أجل أن تكون الأسرة صالحة بما فيها الأبوان والأولاد. وتربية الأولاد أمانة ومسؤولية في عنق كل أب وأم، لا تتغافل هذا يا أمة الله ولا تتجاهل. وإذا كان الأب فاسدا سيبقى الدور عليك وستسألين كما سيسأل. قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فيزداد فضل المرأة المسلمة إذا تعلمت دين الله وصارت داعية إلى الله، تعلم النساء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أمة الله، إذا أردت الخير فعليك بطلب العلم وحضور هذه المجالس الطيبة، حضور الخطب واستماع المواعظ، حضور المحاضرات. إذا أراد الله بك خيرا وفقك لهذا، وإذا أراد الله بك شرا غفلت عن هذا. مصداقه ما روى البخاري ومسلم من حديث معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من ألفاظ العموم، رجل أو امرأة. إنه لا يخفى على مسلم فضل العلم وفضل تعليمه وفضل تعلمه. قال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الرفعة يا أمة الله تجدينها هنا في الدنيا قبل الآخرة، رفعة في الدنيا في قلوب العباد، رفعة عند الله وعند خلقه في الدنيا قبل يوم القيامة. أما يوم القيامة فإن المرء يرفع درجات يوم القيامة، يرفع درجات بطلبه للعلم، بحفظه لكتاب الله، بكل آية يرفع درجة في الجنة، وما بين الدرجتين في الجنة كما بين السماء والأرض. كيف لو علمت غيرك من أخواتك المسلمات، فإن لك أجر كل من تعلمت على يديك. قال عليه الصلاة والسلام: من دل على هدى كان له من الأجور مثل أجور من تبعه إلى قيام الساعة، لا ينقص من أجورهم شيء، ومن دل على ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص من أوزارهم شيء. بعض النساء مفاتيح خير مغاليق شر، وبعض النساء مفاتيح شر مغاليق خير. فكوني يا أمة الله من مفاتيح الخير ومن مغاليق الشر، بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بالنصح، بالتوجيه، بالإرشاد، بالكلمة الطيبة. ولا تكوني مفتاح شر كما تعمل بعض النساء، تدعو إلى الفساد، إلى المعاصي، إلى الأغاني، إلى غير ذلك، إلى البدع. والعياذ بالله، وجدت من النساء من أهل البدع يدعين النساء إلى البدع والعياذ بالله. فكوني أنت داعية إلى السنة، إلى كتاب الله، وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النداء موجه للرجال والنساء بقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. إذا لم تكوني داعية فكوني متعلمة لتعبد الله على بصيرة. يجب عليك أن تتعلمي دين الله، أن تتعلمي كتاب الله، أن تتعلمي سنة رسول الله لتعبد الله على بصيرة. بعض النساء ما تعرف كيف تصلي، ما تعرف ماذا تقول في صلاتها، ما تعرف شروط الوضوء، شروط الصلاة، أركان الصلاة. الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، ربما نقرت الصلاة، ربما تسجد سجدتين في آن واحد بدون فصل بينهما بالجلوس. يجب عليك أن تتعلمي أقل شيء الفرائض، التوحيد والصلاة والصيام والحج. فإن الإعراض عن تعلم الفرائض أعده بعض أهل العلم من نواقض الإسلام، الذي يعرض عن تعلم الفرائض، تعلم التوحيد، تعلم الصلاة، تعلم الصيام، قالوا هذا مرتد أو ارتكب ناقض من نواقض الإسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام، ونختم بهذا الحديث، الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله أو عالما ومتعلما. كيف سنخرج من اللعن الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ بتعلم دين الله، وإلا نسأل الله العافية، الذي يعرض عن تعلم دين الله وعن ذكر الله ملعون. الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما ومتعلما. كيف رفع الله نساء الصحابة؟ كيف رفع الله عائشة وأم سلمة وأم عطية وغيرهن من فقيهات الصحابة إلا بتعلم دين الله سبحانه وتعالى؟ قد أطلنا عليكن فالمعذرة، وعسى أن يكون في ذلك خير. ومن ترك شيئا لله عوضه الله بخير منه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذه الكلمات وهذه الدقائق وهذا المجلس في ميزان حسنات المتكلم والسامع. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكن الله خيراً.